السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نستأنف دروسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، مستعينين بالله ربنا، شاكرين لنعمه، مثنين بها عليه، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يعيننا على بذله، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الإسلام بترك ما لا يعنينا. أيها الإخوة الفضلاء، إن الجلوس للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة عظمى ونعمة من الله على العبد كبرى، ينبغي أن يقدرها حق قدرها وأن يشكر الله عليها. أن يصطفيك الله من بين الملايين المملينة من المسلمين الذين تتوق قلوبهم إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصطفيك الله من بين أولئك الملايين الكثيرة لتكون من عمار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، تصلي فيه وتطلب العلم فيه، نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى. ففي طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجور كثيرة وفضائل عظيمة، ففي جلوسك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم تحصل أجور طلب العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكيف إذا كان الاجتماع في بيت هو ثاني خير بيوت الله سبحانه وتعالى؟ إذا جلست للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل، فأنت موعود بأن تفوز بأجر الحاج الذي أتم الله له حجه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. إذا ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الخير أو تتعلم الخير فزت بأجر المجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فعلينا إخوتي في الله أن نكثر من الجلوس في طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصين لربنا سبحانه وتعالى، وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أيها الإخوة، درسنا كما عهدتموه في عصر الخميس والجمعة والسبت في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في باب الإجارة، وقد شرحنا عددا من مسائله، ونكمل إن شاء الله عز وجل شرح مسائل هذا الباب. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب الإجارة فصل، والأجير قسمان.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان متى يضمن الأجير إذا تلفت العين المؤجر لها في يده، ومتى لا يضمن، يعني هل يد الأجير يد ضمان أو يد أمانة. مثلا لو ذهبت بسيارتك إلى ورشة لإصلاحها وتركت السيارة في الورشة فخرج بها العامل لينظر العيب الذي فيها فصدم بها وحدث تلف للسيارة، فهل تضمن الورشة هذا التلف الذي حصل في السيارة أو لا تضمن الورشة هذا التلف الذي حصل في السيارة؟ وأيضا مثلا لو ذهبت بثوبك إلى المغسلة لكي الثوب فاحترق الثوب، فهل يضمن الغسال هذا الثوب أو لا يضمن هذا الثوب؟ هذا الفصل معقود لبيان هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل.
نعم، الأجير قسمان: خاص وضابطه ما كان نفعه مقصورا على المستأجر، ما كان نفعه مقصورا على المستأجر مدة بالعقد، مدة بالعقد. ولذلك يسمى أجير الواحد، يسمى أجير الواحد. قلنا ما كان نفعه مقصورا على المستأجر، على واحد، مدة، أي المدة المتفق عليها، بالعقد، أي أن نفعه كان مقصورا على المستأجر بالعقد، ونخرج ما لو كان نفعه مقصورا على المستأجر بالواقع. مثلا خياط هو يستقبل الثياب من جميع الناس، لكن ذهبت أنت بثوبك إليه ولم يأته أحد إلا أنت، فإنه يخيط لك أنت وحدك، لكن هذا ليس بالعقد، فلا يكون أجيرا خاصا، وإنما الأجير الخاص ما كان نفعه مقصورا على المستأجر بالعقد. ولذلك قال المصنف: من قدر نفعه بالزمن. من قدر نفعه بالزمن أي وقعت الإجارة معه للمستأجر على مدة معينة، وقعت الإجارة معه للمستأجر على مدة معينة، كأن يستأجر عاملا لمدة يوم، تذهب إلى السوق وتأتي بعامل تقول له: أستأجرك يوما ب100 ريال. هذا أجير خاص، أجير خاص. أو يستأجر خياطا ليخيط له خاصة لمدة أسبوع، يذهب إلى خياط ويقول: اسمع، أنا أريد أن أستأجرك لمدة أسبوع ب500 ريال بحيث لا تخيط إلا لي. أصبح الخياط هنا أجيرا خاصا، وهو بهذا يستحق الأجرة بالمدة ولو لم يعمل، يعني سواء عمل أو لم يعمل، إذا قضى المدة فإنه يستحق الأجرة. لو قلت له مثلا: أستأجرك لمدة يوم ب100 ريال وذهب معي وما كلفته بشيء ومضى اليوم، فإنه يجب علي أن أعطيه 100 ريال، لأن الأجرة وقعت على حبس نفسه لي خاصة مدة يوم. والقسم الثاني الأجير المشترك، وهو الذي يعمل للمستأجر وغيره، فليس نفعه مقصورا على المستأجر، كالخياط الذي يخيط في محل خياطة، هذا ليس خاصا بواحد، كل من جاءه بثوب خاط له، وكالغسال الذي يغسل الثياب في محل، تسمى عندنا بالمغسلة وعند بعض الناس تسمى بالمصبغة، فهذا أيضا أجير مشترك. فيكون العقد معه واقعا على العمل لا على الزمن، وهو يعمل لهذا المستأجر وغيره، هذا أجير مشترك. طيب، سأضرب لكم مثالا وأريد أن نعرف هل الأجير هنا مشترك أو خاص. ذهبت بسيارتك إلى ورشة لإصلاحها، أنت هنا استأجرت الورشة لإصلاح سيارتك، وهذه الورشة فيها 10 عمال أجراء عند صاحب الورشة، فخرج عامل منهم بالسيارة فصدم بها من غير تعد منه ولا تفريط، فعل على من يكون الضمان؟ ابتداء أقول لكم يا أخوة كقاعدة عامة وسنفصل الآن. الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والأجير المشترك يضمن ولو لم يتعدى أو يفرط. الآن هذا العامل الذي خرج بالسيارة هل يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟ الجواب وأعتبركم أجبتم، لا يضمن. لماذا؟ لأن العامل أجير خاص عند صاحب الورشة، أجير خاص عند صاحب الورشة، هو لا يعمل إلا لصاحب الورشة، فهو أجير خاص، وإن كان يصلح سيارات كثيرة لكن هو أجير خاص عند صاحب الورشة. وصاحب الورشة أجير مشترك عندي أنا صاحب السيارة، إذن من الذي سيضمن؟ صاحب الورشة، لأنه أجير مشترك، وسيأتي تفصيل هذا. نعم.
قال رحمه الله: فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط.
نعم، أي أن يد الأجير الخاص يد أمانة عند جماهير الفقهاء، وحكاه بعضهم إجماعا. وبناء عليه فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى ففعل ما لا يجوز له، كأن قاد السائق السيارة لغرض خاص به بلا إذن. أنت استأجرت سائقا ليقود سيارتك، هذا أجير خاص. لو خرج بالسيارة وقع حادث ولم يتعدى ولم يفرط لا يضمن، لكن إذا تعدى، وقلنا مرارا معنى التعدي أن يفعل ما لا يجوز له فعله، التعدي أن يفعل ما لا يجوز له فعله، فساق السيارة مثلا لغرض له بدون أن يستأذن، هنا تعدى فوقع حادث، فإنه يضمن. أو فرط بأن ترك ما يجب عليه فعله، كان أوقف السيارة عند البقالة مثلا وترك المفتاح فيها وذهب ودخل إلى البقالة، خرج فإذا السيارة قد سرقت، يضمن السائق الأجير الخاص هنا لأنه فرط. أين تفريطه؟ ترك المفتاح في داخل السيارة وخرج، فترك بعض ما يجب عليه فيضمن هنا. وذلك أن العقد معه إنما وقع على المدة ولا تعلق لأجرته بالعمل. والمصنف كما سمعتم ذكر التفريط ولم يذكر التعدي، فهل هذا مقصود؟ الجواب لا، لأن هذا معلوم باللزوم، كل من يضمن بالتفريط يضمن بالتعدي، كل من يضمن بالتفريط يضمن بالتعدي. وضمانه بالتعدي والتفريط محل اتفاق، يعني عليه إجماع أن الأجير الخاص إذا تعدى أو فرط يضمن. عندك خادمة مثلا أجير خاص تغسل الأطباق، فأخذت تقذف الطبق في الهواء وتمسكه، تقذف الطبق في الهواء وتمسكه، قذفته وقع منها وانكسر، تضمن، لأنها هنا فعلت ما لا يجوز لها أن تفعل. وأما عدم الضمان إذا لم يقع تعد ولا تفريط من الأجير الخاص فعليه جماهير الفقهاء، ليس إجماعا، لأن بعض الفقهاء يضمنونه، بعض الحنابلة بعض الشافعية يضمنونه، لكن جماهير الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة في المعتمد أنه لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. خلاصة القول: الأجير الخاص لا يضمن ما تلف إذا لم يتعد ولم يفرط، ويضمن ما تلف إن تعد أو فرط. نعم.
قال رحمه الله: والمشترك يضمن ما تلف بفعله.
الأجير المشترك يده يد ضمان في الجملة عند الجمهور، الذي ما يحب يسمع يغلق أذنه، عند الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية وبعض الشافعية. خلاص افتح أذنك اللي ما تحب تسمع. يده يد ضمان عند الجمهور في الجملة، وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل. ويده يد ضمان معناها أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بيده، وذلك لأمور: الأمر الأول أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل المتفق عليه، فإذا لم يعمل أو لم يعمل العمل كما اتفق عليه فإنه لا يستحق الأجرة. قالوا: وهذا ضمان في الأصل، ضمان في الأجرة، تذهب عليه الأجرة إذا لم يحسن العمل فيكون ضامنا في الفرع. وأيضا قالوا: للاحتياط لأموال الناس، للاحتياط لأموال الناس. كيف؟ قالوا: والأجير المشترك توضع عنده أموال كثيرة، وهذا قد يغريه بالتصرف فيها ليكسب أموالا، فإذا قلنا له: إذا تلفت عندك فإنك ضامن، فإن هذا يزجره عن ذلك. أضرب لكم مثالا: صاحب المغسلة الذي يغسل الثياب، تأتيه ثياب وعمائم وبشوت كثيرة جدا، قد يغريه الشيطان ويقول له: بعها، وإذا جاءك صاحبها قل له: ما أدري، ربما سرقها أحد وأنا في الداخل أو نحو ذلك، لتكسب أموالا. فإذا قلنا له: أنت ضامن على كل حال، فإنه لن يفعل ذلك، لأنه يقينا سيدفع أكثر مما يأخذ، لأنه إن باعها يقينا سيبيعها بأقل من قيمتها، وإن ضمنها فإنه يضمنها بقيمتها. فقالوا للاحتياط لأموال الناس لكسر النفوس عن الطمع، لكسر النفوس عن الطمع، ولما جاء عن بعض الصحابة من تضمين الأجير المشترك، حيث روى عبد الرزاق في المصنف عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: كان علي رضي الله عنه يضمن الخياط والصباغ، يضمن الخياط والصباغ، والصباغ قد يراد به الغسال الذي يغسل الثياب. وهذا الأثر له طرق عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي وعبد الرزاق، وكلها ضعيفة، وبعض أهل العلم حكم عليه بأنه حسن لغيره، قال هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، لكن الإمام الألباني رحمه الله أبى ذلك وضعف هذا الأثر وقال إن طرقه كلها ضعيفة لا تتقوى. وأيضا روى عبد الرزاق في المصنف عن بكير بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن الصباغ الذي يعمل بيده، ضمن الصباغ الذي يعمل بيده، والأثر ضعيف جدا. قال الشافعي رحمه الله: قد روي فيه شيء عن عمر وعلي ليس يثبت عند أهل الحديث، ليس يثبت عند أهل الحديث. إذن الأجير المشترك يا إخوة يضمن إن تعدى أو فرط باتفاق العلماء، انتبهوا، يضمن إن تعدى أو فرط باتفاق العلماء. أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه يضمن عند جمهور الفقهاء، يضمن عند جمهور الفقهاء. يعني ذهبت بثوبك إلى الكواي ليكويه، وضع المكوى على الثوب فأخذ من القماش، إما صار هناك خرق في الثوب أو القماش اجتمع على بعضه، هل يضمن؟ الجواب نعم، عند الجمهور يضمن ولو لم يتعد ولم يفرط. وعند الحنابلة هم مع الجمهور لكن عندهم شيء من التفصيل، عند الحنابلة ووافقوا في هذا أبا حنيفة رحمه الله، يضمن الأجير المشترك إذا كان تلف العين التي بيده بفعله سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. أما إذا كان التلف بغير فعله كأن سرقت السيارة من الورشة وكانت الورشة محكمة الإغلاق فإنه لا يضمن عند الحنابلة إلا إذا تعدى أو فرط، لأن الإتلاف هنا ليس من فعله ولا ينسب إليه فلا يؤاخذ به. ولذلك قال المصنف، نعم أعد،
قال: والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف.
نعم، الأجير المشترك عند الحنابلة يضمن ما تلف بفعله مطلقا مطلقا، ما دام أنه تلف بفعله فإنه يضمنه. قال: من تخريق، يعني لو أعطيت الخياط قماشا ليخيطه ثوبا فقص منه فخرقه، فكان هناك في القماش خرق بفعل الخياط، فإنه يضمن لك القماش. كما قلنا: ذهبت بثوبك إلى الكواي ليكويه، فوضع المكواة عليه فاحترق فصار هناك خرق في الثوب، فإنه يضمنه. قال: وغلط في التفصيل، يعني لو أعطيته القماش ليفصله ويخيطه ثوبا فخاطه على هيئة لا يصلح أن تلبسها، جئت تريد تأخذ الثوب، قال: هذا الثوب، وإذا الثوب من جهة إلى الركبة ومن جهة أخرى تحت الكعب يضمن، أو جئت تقيس وجدته إلى نصف الفخذ يضمن. قال: وبزلقه، يعني لو أن الأجير المشترك كان يحمل العين فزلق فسقط وسقطت العين تلفت فإنه يضمن، يعني ذهبت بالهاتف الجوال إلى المهندس ليصلحه، أمسك الهاتف الجوال معه وهو يمشي زلق في ماء أو تعثر فسقط وسقط الجوال فانكسرت الشاشة، يضمن الشاشة لأنه أجير مشترك قد حصل التلف بفعله أو بأثر فعله أو سقوطه عن دابته. يعني مثلا لو كان هناك رجل يحمل أثاث الناس، لا أثاث شخص بعينه، أثاث الناس الذين يأتون إليه في سيارته، جاءه محمد بكرسي وضعه، جاءه زيد بطاولة وضعها، جاءه سعد بحاسب آلي وضعه، ثم وهو يسير بالسيارة سقط بعض هذا من سيارته فتكسر، فإنه يضمن. ونحن لا نتكلم عن أجير مشترك. أو بانقطاع حبله، لو وضع الأثاث على السيارة لزيد وعمرو وخالد وربطه بالحبال ثم وهو يسير انقطع الحبل فسقط الأثاث فتكسر فإنه يضمن، لأن هذا أثر فعله. نعم.
قال: لا ما تلف بحرزه.
لا ما تلف بحرزه، يعني لا ما تلف بغير فعل الأجير المشترك في حرزه، في حرز مثله. أتيته بسيارتك ليصلحها فأدخلها في الورشة وأغلق الورشة، أو أوقفها أمام الورشة محكمة الأبواب كما جرت به العادة، فجاء لص فسرق السيارة من الحرز، فإنه لا يضمن، لأن التلف ليس بفعله ولم يقع منه تعد ولا تفريط. نعم.
قال: لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يفرط.
أو غير فعله، كما لو احترق محل الخياط من غير تفريط منه، من غير تفريط منه، أنت وزيد وعمر وأناس وضعوا قماشا عند هذا الخياط ليخيطه ثيابا، أغلق محله في الليل وذهب إلى بيته لينام، احترق المحل من غير سبب منه، فإنه لا يضمن، لأنه ليس بفعله ولم يتعد ولم يفرط، ولم يتعد ولم يفرط. لكن لو فرط فترك بعض ما يجب عليه، أتيت بسيارتك ليصلحها فأوقفها أمام الورشة والزجاج مفتوح، جاء لص فأشعلها بالأسلاك، شغلها وسرقها، فإن الأجير هنا، الأجير المشترك، يضمن ولو كان التلف بغير فعله. لماذا؟ لأنه فرط ولم يغلق السيارة جيدا، أو تعدى، كأن ركب سيارتك ليذهب بها إلى بيته فصدم بها، فإنه يضمن. هنا يضمن في الحقيقة لأنها من فعله، لكن لو صدم بها، يعني فرق بين أن نقول صدم بها أو صدم بها، صدمه آخر، هذا ليس من فعله، لكن هو تعدى لأنه استعملها في ذهابه إلى البيت، فيضمن لك ما حصل في السيارة من تلف. نعم.
قال
هذا مذهب الحنابلة على هذا التفصيل في الأجير المشترك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا.
نعم، هذا حكم خاص مستثنى مما تقدم، وهو مسألة تضمين من تولى علاج الإنسان أو الحيوان. من تولى علاج الإنسان كالطبيب، أو الحيوان كالطبيب البيطري، ومن في حكمهم كالممرضين والممرضات والصيادلة وأصحاب المختبرات، فإن هؤلاء أجراء، إما أجير خاص وإما أجير مشترك، ولهم حكم خاص. فمن تولى علاج الناس بأنواعهم لا يضمن عند التلف إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عارفا بالمهنة، أن يكون ذا علم. الشرط الثاني ألا يتعدى ولا يفرط. والشرط الثالث أن يكون فعله بإذن المريض أو ولي المريض. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يضمن. يعني يا إخوة، مريض أجرى عملية، طبيب أجرى عملية لمريض وهو طبيب على علم ولم يتعدى أو يفرط، بل عمل ما جرت به العادة، وبإذن المريض أو وليه، فإنه لا يضمن وليس عليه شيء، لا دية ولا صيام ولا غير ذلك، ما عليه شيء. أما إذا تخلف شرط فإنه يضمن. أنا أذكر الجملة وسنعود إليها، أذكر الحكم جملة ونعود إليه بكلام المصنف. طبيب جاهل، إما مثلا أنه ما حصل على شهادة وإنما زور شهادة ويمارس الطب، وأنه الطبيب فلان وهو ما درس حتى الثانوي، فإنه يضمن. تعدى وفرط وعمل أشياء لم تثبت علميا حتى لو عن اجتهاد منه، فإنه يضمن. أجرى جراحة للمريض بدون إذن المريض ودون إذن وليه ولو تبعا فإنه يضمن. يعني مثلا أذن له في عملية الزائدة ففتح البطن لعملية الزائدة فرأى الكلية أعجبته ذهب يعمل فيها فحصل تلف، فإنه يضمن. هذه جملة الحكم، ونعود إلى كلام المصنف. قال نعم.
قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا.
ولا يضمن حجام، الحجام معروف الذي يقوم بالحجامة ويخرج الدم بالطريقة المعروفة، ومثله الفصاد الذي يفصد العروق ويخرج الدم من العروق. الحجام يخرج الدم من الجلد، والفصاد يخرج الدم من العرق، وختان الذي يقوم بالختان فيختن الذكر أو الأنثى، وبيطار، البيطار يطلق على من يعالج الدواب، ومن هنا يسمى اليوم بالطبيب البيطري نسبة إلى البيطار، ويطلق أيضا على من يعتني بخفاف الدواب. بعض الدواب كالخيول تحتاج إلى شيء يوضع في الخف، فهذا يعتني بالخف ويحفه ويجعل هذه الحديدة فيه ويسمرها ونحو ذلك، هذا أيضا يسمى يعني بيطارا. ويطلق أيضا على من يشق الورم ويقطع الزائد، قديما يقولون يبط الزائد، يبط يعني يشق، أحيانا يحدث ورم في الحلق، أحيانا ورم في الجلد، فيأتي يشق هذا الورم حتى يخرج القيح الذي فيه، هذا أيضا يسمى بيطارا. الشاهد يا إخوة أن المقصود كل من يعالج الناس أو الدواب لا يضمن إذا توفرت شروط ثلاثة. نعم.
قال إن كان حاذقا.
نعم، يعني إذا كان عارفا بالمهنة وكان ذلك قديما يعرف بالشهرة، أن يشتهر بين الناس أنه طبيب، كان قديما يكون هناك رجل في القرية يشتهر عند الناس أنه طبيب، إذا مرض أحد يذهب إليه ويحسه ويجسه ويعطيه عشبة أو نحو ذلك، فكان قديما يعرف الحاذق بالطب بالشهرة وشهادة الناس، واليوم يعرف بالشهادة المعتمدة إذا كان حاصلا حقا على الشهادة المعتمدة فهو حاذق، لكن اليوم هناك طب يعرف بشهادة الناس، هذا الطب الذي يعرف عندنا بالطب الشعبي ويعرف عند بعض الناس بالطب البديل، يكون هناك حكيم لا يحمل شهادة طبية ولكن عنده خبرة بالأمراض والأعشاب فهو حاذق وينفع الله به الناس. كيف نعرف أنه حاذق؟ بالشهرة وشهادة الناس، أن يشهد له الناس أنه طبيب. أما ما يقع عند بعض المسلمين الجهلة يقولون فلان من أهل الله، إذا ذهبت له يضع يده على رأسك تطيب رجلك، من أهل الله، وتذهب إليه لترى هذا الرجل الذي من أهل الله تجده جالسا عند الباب في يده السيجارة، يقول ما شاء الله هذا من أهل الله، تجده يسمع الغنى يقول من أهل الله، هذا من أهل الله، تجده ما يصلي مع الناس ربما ما يصلي يقول هذا ولي رجل صالح، هذا جهل، هذا فساد في العقيدة، ما يدخل معنا. يأتي شخص يقول الشيخ يقول يعرف بالشهرة، فذاك الرجل يعرف بالشهرة إذن هو حاذق، لا، وإنما الذي يعرف بالمهنة والحكمة والمعرفة. إذن يا إخوة، اليوم الطبيب الشعبي عندنا يعرف بهذا، ولذلك لو أن أحدا ذهب إلى الطبيب الشعبي وأعطاه عشبا فتأذى منه فرفع عليه قضية، فإن القاضي ينظر في كونه حاذقا بشهادة الناس، فإن لم يكن حاذقا فإنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا بلا تفصيل، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال ابن القيم وهذا إجماع من أهل العلم، أي أن الطبيب الجاهل يضمن مطلقا بإجماع العلماء. نعم.
قال ولم تجني يده.
نعم، هذا الشرط الثاني لعدم ضمان الطبيب، أن يكون حاذقا غير جان، أي لم يتعد أو يفرط، فإذا كان حاذقا ولم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، أما إذا كان حاذقا لكنه تعدى أو فرط فإنه يضمن. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. نعم.
قال: وأذن فيه مكلف أو وليه.
نعم، هذا الشرط الثالث لعدم الضمان، وهو أن يكون عمل هؤلاء بإذن المريض إن كان أهلا للإذن، أو بإذن وليه إن لم يكن المريض أهلا للإذن، كأن كان صغيرا أو كان مغمى عليه، حتى يصبح عملهم مباحا مأذونا فيه. والقاعدة عند أهل العلم أن الإذن ينافي الضمان، أن الإذن ينافي الضمان. ويستثنى من هذا الشرط، وانتبهوا لما أقول، حالة الضرورة، فإن هذا الشرط يسقط عندها. ما هي حالة الضرورة؟ أن تتوقف حياة المريض على الإجراء الطبي ويتعذر الإذن، فيكون الطبيب بين أمرين: إما أن يجري العملية رجاء أن ينقذ المريض، وإما أن يموت المريض. نقول هنا حال الضرورة، فيجري الطبيب العملية كأنه قد أذن له. لماذا؟ لأن الشرع أذن له، لأن الشرع أذن له. يعني طبيب في المستشفى جاءه مريض في حادث، والمريض مغمى عليه وفيه نزيف، لا بد من إجراء عاجل لإنقاذ حياته، ولا يعرفون من هو وليس معه أحد. هنا يسقط شرط الإذن ويحل إذن الشرع محل إذن المريض. فلو حصل تلف فإن الطبيب لا يضمن، لأن الشرع قد أذن له، والإذن ينافي الضمان. نعم.
قال: ولا راع لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه.
نعم، يعني ولا يضمن الراعي سواء كان أجيرا خاصا كأن يرعى غنم إنسان بعينه، أو مشتركا كأن يرعى غنم عدد من الناس، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إلا إذا تعدى، كأن ركب على دابة لا تركب، ركب على دابة لا تركب فماتت، يضمن الراعي. أو ضربها ضربا زائدا فماتت بسبب الضرب، فإنه يضمن. أو فرط، كأن نام عنها نوما غير معتاد عند الرعاة، نؤوم جاء في ظل شجرة ولا ظل صخرة ونام، وترك الغنم فتلفت أو تلف بعضها، فإنه يضمن. ولاحظوا يا إخوة أن نقول نام نوما غير معتاد، أما النوم المعتاد الذي ينامه الرعاة ولا يضر فهذا ليس بتفريط. أو تركها حتى غابت عنه غيبة غير معتادة. مثلا اليوم معه الجوال، قديما كان فيه شيء يسمونه ملهي الرعيان، يعني يلهي الرعاة، يناديهم بصوت، هو من الجن، يناديهم بصوت فيذهبون خلفه ويتركون الغنم. اليوم ملهي الرعيان هذا الجوال، هذا لهى الجميع، حتى في الصلاة تقام الصلاة والواحد ماسك الجوال. إذا ركع الإمام وضع الجوال وركع، فالراعي مثلا معه الجوال وجالس ينظر في الجوال، وذهبت الغنم وتلف بعضها، فإنه يضمن لأنه فرط. فالشاهد أن يد الراعي ويد الطبيب يد أمانة، لا يضمن أحدهم إلا إذا تعدى أو فرط من أجل القيام بهذه المصالح. لو قلنا إنهم يضمنون لترك أكثر الناس الطب، ولو قلنا إن الراعي يضمن لأبى أكثر الناس الرعي. فحفاظا على هذه المصالح نقول إن أيديهم أيدي أمانة، لا يضمنون إلا مع التعدي والتفريط. نعم.
قال: ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.
تقدم ما يشبه هذا في الشركة، وعادت الماتنين الذين يكتبون المتون المختصرة في الفقه أنهم يستغنون بذكر المسألة في باب عن ذكر ما يشبهها في باب آخر، لكن المصنف أعاد ذكرها هنا تذييلا. لماذا؟ لأن العلة غير العلة، العلة هنا المانعة غير العلة المانعة هناك، فأعادها. ما معنى هذه المسألة؟ لا يجوز أن تكون أجرة الراعي جزءا من نماء الماشية كثلث لبنها أو نصف لبنها. لماذا؟ لأنه مجهول معدوم، مجهول. نصف لبنها كم يبلغ؟ لتر؟ يبلغ لترين؟ يبلغ ثلاثة؟ الله أعلم. في يوم تحلب مقدارا، وفي يوم تحلب مقدارا أكثر، وفي يوم تحلب مقدارا أقل. إذن مجهول، وشرط الأجرة أن تكون معلومة. أيضا هو معدوم حال العقد، قد يوجد وقد لا يوجد، وهذا لا يجوز. طيب، إن وقع هذا وعمل الراعي فماذا نصنع؟ قال له: ترعى غنمي هذه بثلث لبنها. قال: قبلت. وأخذ الغنم وأخذ يرعاها. ثم قلنا هذا لا يجوز وقد عمل الراعي. قالوا له: أجرة المثل. نسأل الرعاة: إذا رعيت الغنم ثلاثة أيام كم تأخذ؟ قال: أخذ 70 ريالا. نقول له: 70 ريالا، أنا أمثل. وهكذا. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل بعد عصر الغد إن شاء الله عز وجل في أسئلة، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، هذا يقول أن علاجه على حساب الدولة وتأخرت جرعة من الجرعات فاشتراها بماله ثم صرفت له تلك الجرعة التي هي على حساب الدولة، يسأل هل له أن يبيعها؟
نعم له أن يبيعها، لأن العلاج حقه وله وقته، فإذا اشتراه على حسابه بنية الرجوع على الدولة بأن يبيع الجرعة عند صرفها له فله ذلك، إذن له أن يبيعها ويرجع على الدولة بما صرف بشرط أن يكون قد نوى الرجوع عند شراء الدواء. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول أنه باع فرسا ظانا أنه سليم بناء على تقرير الطبيب، ثم بعدما نقله المشتري إلى مدينته وأجرى له الفحوصات تبين أنه مريض، فأراد المشتري أن يرده إلى البائع واشترط أن تكون تكاليف النقل على البائع، فهل له أن يشترط ذلك؟
هذا العيب إن كان ظاهرا أو مما جرت عادة أصحاب الخيول أن الخيل يرد به فإن له أن يرده، فيكون له الرد بالعيب. وأما أجرة الرد على من تكون فإن الأصل أنها تكون على المنتفع بالرد، وإذا اتفق على غير ذلك فلا حرج. نعم.
أحسن عليكم، هذا يسأل عن هدايا العمال وما هو ضابطها.
هدايا العمال ما يعطى للعامل الذي يأخذ رزقا من ولي الأمر على عمله قبل الخدمة، أعني قبل أن يخدم هذا المعين أو بعد الخدمة، خاصا به. هدايا العمال ما يعطى للعامل لدى الدولة الذي يأخذ مرتبا أو رزقا من الدولة، فهذه من هدايا العمال، سمها ما شئت، يقولون إكرامية، يقولون هدية، يقولون ادهن السير، غير ذلك، هذه من هدايا العمال، سواء أعطيت قبل العمل. بعض الناس، بعض الموظفين إذا جئته بالملف فتح لك درج المكتب، يعني كلك نظر، ضع شيئا، أو بعد الخدمة بعد ما انتهى جئت تريد أن تأخذ الملف، قال ما يخدم بخيل، قلت تريد ملفي، قال طيب 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 انت ما عندك نظر الله يهديك، طيب حتى تعطيه. هذه هدايا العمال إذا كان ذلك خاصا به، سواء أعطيته في المكتب أو أعطيته عند باب المسجد أو أعطيته في بيته كأن أرسلت إليه هدية في بيته. أما إذا لم يكن خاصا به وإنما أعطيت جيرانك وهو من جيرانك، أنت عندك مزرعة فيها رطب وعادتك أنك إذا جنيت الرطب تهدي إلى جيرانك من الرطب، فأعطيت جيرانك، وهذا الموظف الذي لك معاملة عنده من جيرانك، فأعطيته. هذا ليس من هدايا العمال لأنك ما خصصته، إذن هذا مستثنى. والثاني إذا كان هذا العامل صديقك قبل العمل وكانت بينكما هدايا، أنا وأنت طلاب في الكلية وأهديك تهديني أصدقاء، أصدقاء تخرجنا في الكلية، تعينت أنت قاضيا، أصبحت قاضي، فأنا أهديك كالعادة لأنك صديقي لا لأنك قاضي. هذا ليس من هدايا العمال. إذن المعلم، القاضي، الموظف، كل من يأخذ مرتبا من الدولة يحرم عليه أن يأخذ شيئا من الناس إلا إذا كان على ما وصفنا. وهدايا العمال غلول. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أن بعض المصلين يطلبون من إمام المسجد أن يقول للناس ادعوا للمريض الفلاني بالشفاء، ويكون هذا عند إقامة الصلاة، فما حكم هذا؟
لا ينبغي أن يطلب هذا من الإمام، ولا يجوز للإمام أن يفعله. إذا أراد أن يصلي أقيمة الصلاة قال للناس أخوكم أمه مريضة يسألكم الشفاء، أخوكم بنته مريضة يسألكم الدعاء، أخوكم بنته مريضة يسألكم الدعاء، ما يجوز هذا، هذا بدعة. لكن أن يسأل الإنسان أخاه أن يدعو له ما في بس، يأتي الإنسان إلى أخيه الذي يرجو فيه الخير وقل يا أخي بنتي مريضة ادعو الله لها، أمي مريضة في المستشفى ادعو الله لها، هذا ما في بس. أما أن يطلب هذا من الإمام، أن يطلبه من الناس قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فهذا بدعة، ما يجوز ولا يشرع. نعم.
أحصل لكم. هذا يقول أنه اقترض مبلغا من المال بالعملة المحلية لبلده، وبعد 6 سنوات أراد سداد الدين، لكن قيمة العملة تناقصت إلى النصف، فماذا يفعل؟
يقول إنه أقرض أخا له بعملة بلده وبعد سنوات نقصت قيمة العملة إلى النصف أو أكثر. يعني في بعض البلدان كانت العملة يعني 5 منها تساوي دولارا، اليوم 20 منها تساوي دولارا، فكيف يرد الدين الذي عليه أو يأخذ الدين الذي له؟ الجواب يرد ما أخذ من حيث هو حق. استدنت 1000 جنيه ترد 1000 جنيه، 1000 دينار ترد 1000 دينار. ثم إذا تبرعت من عندك لا على أنه رد وإنما حسن قضاء، فالراجح أنه يجوز. يعني قلت لك يا أخي خذ هذه 1000 جنيه التي استدنتها منك جزاك الله خيرا، ما زدتك جنيها واحدا، ثم أنا من عندي قلت لك وهذه من عندي 3000 جنيه من عندي أنا من باب حسن القضاء. الراجح مسألة خلافية، لكن الراجح أنه يجوز. بعض العلم يقول ما يجوز حسن القضاء إلا في الصفات، لكن الراجح أنه يجوز مطلقا. نعم.
أحسن عليكم. يقول أنه باع أرض لرجل على أنها مسافة معينة وأعطاه قيمتها، ثم بعد سنين قيست الأرض من جديد فتبين أنها أكثر مما كانت عليه، فأراد البائع قيمة الزائد، فهل يعطيه بقيمة يوم البيع أو يعطيه بسعر اليوم علما أن الفرق كبير؟
إن باعه الأرض يظنها ألف متر مثلا، لكن هو باعه الأرض قال أبيعك هذه الأرض بعشر آلاف، ما قال أبيعك ألف متر من الأرض بعشر آلاف، قال لا أبيعك الأرض بعشرة آلاف وهو يظن أنها ألف متر، فبانت ألف وخمسمائة بعد البيع. الأرض للمشتري لأنه باعه الأرض التي ترى ما عين له، فالأرض للمشتري. أما إذا باعه الأرض وهي ألف متر، قال له أبيعك هذه الأرض ألف متر بعشرة آلاف وقال قبلت، بعد سنة بعد سنتين متروها وجدوها ألف ومئتي متر، المئتان للبائع وليست للمشتري، فإن كان المشتري يتضرر فإنه يجب على البائع أن يبيعها له، وإن كان لا يتضرر لا البائع ولا المشتري فهم باب الخيار. وتباع بقيمتها عند البيع ما لم يتفق على غير ذلك. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.